الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه هي قصة الفيل. قال عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وردت هذه القصة في غاية الإيجاز والإعجاز، وفي السنة النبوية إشارات إلى أحداث من هذه القصة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بركت ناقته وهو قاصد مكة للعمرة عام الحديبية، فقالوا: خلأت القصواء، أي تركت السير وتمردت واستعصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق؟ ليس من خلقها الامتناع والرفض، ليست تحرن وترفض الانقياد. قال: ولكن حبسها حابس الفيل. من هو حابس الفيل؟ الله عز وجل، فهو الذي حبس ناقة رسوله عن المضي. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم في المستدرك: أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب فقال لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ما عناك؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت؟ فقال: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن، فجئت أخيف أهله. فقال: إنا نأتيك بكل شيء تريد، فارجع. فأبى إلا أن يدخله، وانطلق يسير نحوه، وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال: لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم أنشأ يقول: اللهم إن لكل إله حلالا، فامنع حلالك، لا يغربن محالهم أبدا محالك، اللهم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيرا أبابيل، التي قال الله عز وجل: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعل الفيل يعج عجا، فجعلهم كعصف مأكول. هذه القصة كانت في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب الفيل نصارى أهل الكتاب، وكان أبرهة قد صنع بيتاً في اليمن سماه الكعبة اليمانية، أراد أن يصرف به الحجاج عن مكة إليه. فخرج اثنان من العرب حتى قدم اليمن، فأحدث فيها، أي جعل فيها النجاسة ولطخاها. فلما بلغ ذلك أبرهة أقسم أنه يأتي البيت العتيق فيخربه. وكان أحد خونة العرب وهو أبو رغال تطوع بأن يدل أبرهة، أو أجاب طلب أبرهة أن يدله على الطريق إلى مكة. فاعتبر عند العرب خائنا حتى عند الكفر منهم، ولما مات ودفن صار من عادات العرب إذا مروا بقبر أبي رغال رجموه بالحجارة، أي واحد يمر بالقبر يرجمه بالحجارة، تعبيرا عن كرههم لهذا الخائن الذي دل أبرهة على الطريق. ولا شك أن أهل الكتاب أحسنوا حالا من عبدة الأوثان، ولم تكن هذه الحادثة كرامة لأهل مكة ولا لعبد المطلب، فإنهم كانوا على الشرك، إنما كانت كرامة من الله للبيت العتيق، وكانت لفتا لأنظار العالم إلى هذه البقعة التي هي أعظم البقاع عند الله، ولفتا أنظار العالم إلى هذا المكان الذي يولد سيولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الحدث الضخم الغريب العجيب الذي لم يسمع به العالم من قبل، أن طيورا تأتي بحجارة ترجم جيشا فيه الفيلة التي تتراجع مذعورة، والتي ترفض الذهاب إلى البيت العتيق واقتحام الحرم، ويتساقط الجنود بهذه الحجارة، والذين لم يموتوا لحظتها ماتوا في طريق العودة بما فيهم أبرهة. هذه الحادثة العجيبة سلطت الضوء عالمياً على مكة في ذلك العام، كأن الله يريد أن يلفت أنظار العالم إلى من سيولد في ذلك المكان وسيكون له مع هذه الكعبة شأن عظيم، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تخبر؟ ألم تعلم؟ ألم تسمع؟ استفهام تقريري، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عام لكل أحد، ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ إذا رأيتم ذلك وعلمتموه فاعرفوا منتي عليكم يا أهل مكة. إذا رأيت آثار فعل الله بالحبشة وسمعت الأخبار به متواترة، لقد قامت مقام الشاهد مشاهدة لك. امتن الله على قريش وصرف عنهم أصحاب الفيل الذين كانوا أقوى منهم، لا طاقة لقريش بمقابلتهم. عبد المطلب انسحب إلى الجبل، أباد الله ذلك العدو وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانت تلك الحادثة سبباً لشهرة قريش واجتماع العرب عليهم ولفت الأنظار لهذه القبيلة التي سيولد منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسطهم نسباً محمد بن عبد الله. ولما أهلك الله تعالى أصحاب الفيل أخبر عنهم فقال: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد إرادة المضرة بالغير عن طريق الخفية. هذا الكيد كان في نفوسهم، خططوا له من قبل، أرادوا تخريب بيت الله العتيق، ولكن الله خرب هذا الكيد وجعله في تضليل وأذهبه، فلم يتمكنوا من عمل شيء. معنى في تضليل يعني في تضيع وإبطال، يقال ضلل كيده يعني جعله ضالاً ضائعاً، مثل قول الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني أنه لن يؤجروا عليه وأنه ضائع. وقال وأرسل عليهم طيراً أبابيل. أبابيل هذه يمكن أن يؤخذ منها استراتيجية القصف العسكري بالطائرات في هذا الزمن، لأن أبابيل ورد فيها العلماء خمسة أقوال، أنها المتفرقة من ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا، ثانيا أنها المتتابعة يتبع بعضها بعضا، أسراب متتابعة، ثالثا الأبابيل الكثيرة، رابعا أنها الجمع بعد الجمع، وخامسا أنها مختلفة الألوان، وأبابيل جمع لا مفرد له في اللغة، لا يوجد له مفرد، كما لو قلت لك نساء جمع ما مفردها؟ لا مفرد لها. هناك أسماء في اللغة جمع لا مفرد لها. وقوله ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل قيل هي بمعنى سجين وهو النار، وقيل سجيل حجارة مرسلة، وقيل سجيل طين متحجر، وقيل سجيل معناه الشديد، وقيل سجيل اسم السماء الدنيا. ورجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن سجيل معناها طين شديد القوة، وهذا له شواهد في القرآن، مثل قول الله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وهي الحجارة من الآجر المطبوخ، الطين المطبوخ. وقال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ماذا كانت نتيجة هذه الحجارة لما رموا بها؟ قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف؟ هو التبن، ورق الحنطة، مأكول الدواب، القشرة التي تلي التي على الحبة، ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا، كعصف مأكول. أرأيت ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد تعصفه الرياح تأكله المواشي؟ هذا عصف. وقيل هو التبن، وقال عز وجل ذو العصف والريحان تعصف به الريح فتفرقه عن الحب، الورقة اللي على الحبة إذا جاءتها الريح وفرقتها كيف يكون هوانها، كيف تكون خفتها؟ هكذا صاروا كعصف مأكول، مثل الحب الذي أكل لبه وبقي قشره، مأكول الذي أكل، مثل الزرع والتبن إذا أكلته الدواب وألقته روثا ثم جف وتفرقت أجزاؤه، هكذا شبه تقطع أوصالهم وكذلك شبههم بالزرع الذي أكل حبه وبقي تبنه فهم في حالة سيئة جدا مريعة. آيات الله الباهرة وشواهد قدرته تعالى في هذه القصة. لما دنا مولد النبي عليه الصلاة والسلام تعاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته، ومنها ومن أعظمها وأشهرها أصحاب الفيل. وكانت هذه القصة في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم حملاً في بطن أمه بمكة، لقد ولد بعد 50 يوماً من الفيل، وبعد موت أبيه في يوم 12 من ربيع الأول قيل إن الله حمى أمه من الاسترقاق، لأن هؤلاء لو انتصروا لربما ساقوا نساء أهل مكة سبي، وفيهم آمنة وهي حامل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأهلكهم الله صيانة لنبيه أن يجري عليه السبي حملاً أو وليداً. لم يكن لقريش من الحسنات ما يشفع لهم عند الله فيكرمهم بهذه الكرامة، لا، إنهم وثنيون، بل إن أبرهة أحسن ديناً منهم، لأن أبرهة نصراني وهؤلاء وثنيون. فالله لا يكرم الوثنيين بإهلاك أهل الكتاب، لكن هذه كرامة لبيت العتيق، لمكة، للحرم، للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا تؤخذ أمه في السبي وهي حامل به. لو قال قائل الكعبة جرت عليها أقدار بعد ذلك، والحجاج خربها، والقرامطة سرقوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج، فلما لم تحصل هذه القصة أو هذا الإهلاك لمثل هؤلاء؟ فالجواب إن الذين تعرضوا للكعبة هذا التعرض كالحجاج وغيره كان بعد استقرار الدين وانتشار الإسلام في العالم، فالنبوة قد أسست والرسالة قد جاءت، الحالة مختلفة. يا أخي، يا أيها الرجل المتكلم بالهاتف في وسط الدرس، شوف يا أخوان، نعوذ بالله من الغفلة. طيب، ولما انتشر في العرب ما صنع الله بجيش الفيل، تهيبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في النفوس، ودانت العرب لقريش بالطاعة. واجتماع العرب على قريش الآن مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر فيهم وسوف يتغلب عليهم، فإذا صارت قريش الآن معظمة عند العرب ولها المنزلة، ثم غلب النبي عليه الصلاة والسلام قريشاً، ماذا يعني ذلك عند العرب؟ ماذا يعني ذلك عند العرب؟ يعني عندما يعظم العرب قريشاً ويرئسونها عليهم وتصبح أهم قبيلة ولها الكلمة مقدمة فيهم، وتلتفت الأنظار إلى هذه القبيلة، سيكون فيها هذا النبي بعد ذلك، سيكون محط الأنظار. وعندما يتغلب على هذه القبيلة سيعرف العرب أن هذا الرجل له مكان عند ربه. والله سبحانه وتعالى ينتصر لبيته الذي بناه خليله إبراهيم، ويمنع هؤلاء النصارى من تخريبه. وهكذا كان هذا البيت العتيق عند الله بمنزلة عظيمة، فلأجله وحمايته أيضا أرسل هذه الطير العظيمة. لقد دخل بعض العقلانيين الذين يسمون تجاوزا بالعقلانيين، وإلا ما عندهم عقول صحيحة، من المنحرفين الملوثين الذين يقدمون العقل على النقل ويقدمون عقولهم العفنة على نصوص الشريعة. هؤلاء تلاميذ جمال الدين الأفغاني المنحرف الضال الزائغ العقيدة، الذي يعتبر عند بعض الناس مصلحا عظيما وهو مخرب كبير في الدين. هذا الرجل الباطن الرافضي الذي دخل على المسلمين ظنوه شيئا كبيرا، هذا الرجل له تلاميذ في العصر هذا، أوجد جراثيم خبيثة أصيب بها عدد من المفكرين ممن يسمون مفكرين، وكل الناس يفكرون، كل الناس مفكرين. هؤلاء المفكرين يقدمون عقولهم على النص الشرعي، إذا تعارض العقل مع النص عندهم يقدم العقل يرمي النص جانبا، مع أن عقله خاطئ والنص صحيح. هؤلاء بعضهم بسوء نية وبعضهم بجهل، بعضهم بزيغ أزاغه الله، وبعضهم مقلد للآخر، هم درجات يعني. هذه الطائفة الخبيثة الذين يقدمون النصوص، يقدمون عقولهم على النصوص الشرعية، وأي شيء ما قبلته عقولهم يرفضوه. هؤلاء درجات، بعضهم رؤوس في المذهب مثل جمال الدين الأفغاني وغيره، وبعضهم متتلمذون عليهم، وبعضهم مقلدون تقليدا أعمى لهم، متفاوتون في الضلال، وبعضهم لهم حسنات لكن كان من سيئاتهم تأثرهم بهذا المذهب الخبيث، بعضهم دعاة إلى المذهب، بعضهم متأثرون به تابعون أتباع، وهذا من باب إحقاق الحق وعدم مساواة أهل الضلال كلهم ببعضهم البعض. قالوا مثلا لما جاءوا على هذه الآية طيرا أبابيل ترميم بحجارة من سجيل، قالوا كيف يعني حجر يقتل شخصا والفيل والجيش؟ هذا غير معقول، يعني إن الله على كل شيء قدير. قالوا غير معقول، ما يدخل العقل هذا. طيب إذا ما يدخل العقل، الطائر كم جناح له؟ جناحان، أين هما؟ عن اليمين والشمال. طيب الله قال عن الملائكة أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ركب الجناح الثالث، وين تركبه بعقلك؟ إذا كانت قضية بدخل العقل ما يدخل العقل، والملك له أربع أجنحة، وين يركب الجناح الرابع؟ وجبريل له 600 جناح، 600 ستة صفر صفر 600 جناح، وين تركب إذا قضية بالعقل؟ طيب إذا شيء فوق مستوى عقولنا، يعني إذا شيء من عالم الغيب، يعني هذه الطيور من أين جاءت؟ الله أعلم. وأين ذهبت بعد ذلك؟ الله. من أين أتت بالحجارة؟ الله أعلم. هذه أخبار غيب، نحن علينا أن نصدق، هذا قرآن وحي، نحن علينا أن نصدق. هؤلاء جاءوا قالوا هذا شيء ما يدخل العقل، كيف طيور وحجارة وترميمة والحجر الواحد يهلك آدمي؟ ما يمكن. طيب ماذا يعني، ماذا تقولون؟ قالوا نقول إنه هذه جراثيم مرض الجدري، مرض الجدري، هذا كلام محمد عبده، قال هذه جراثيم مرض الجدري. يا سلام. طيب جراثيم مرض الجدري، الجرثومة إذا دخلت مرض الجدري في واحد، متى تؤثر فيه وترتفع الحرارة وتأخذ مفعولها ويظهر الأثر، ومتى يموت؟ مباشرة يعني الطير جرثومة تدخل مباشرة يموت؟ يعني فيقال لهم حتى عقولكم التي اعتمدتم عليها، الكلام الذي أتيتم به لا يقبل العقل. قالوا الميكروب، ميكروبات، والميكروب هذا يفرق بين القرشي والحبشي، فيجي على الحبشي ميكروب يشيله، القرشي يؤخر، يتأخر عنه، يبعد عنه. كيف يفتك هذا الميكروب بالقوم بهذه السرعة ويجعلهم عصرا مأكولا؟ وهكذا. طيب فسروا لنا بعقولكم كيف الجذع الذي خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فبكى بكاء الصبي، كيف جذع يبكي بكاء الصبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نبع الماء من كفه من بين العصب والعظم واللحم، كيف ينبع الماء من كفه؟ يدخل هذا بالعقل؟ إذا هذا قضية، هذه خلاص نسفنا كل المعجزات. حتى نعيم الجنة، أنهار الجنة تجري فوق أرض الجنة، ما في أخاديد، فوق أرض الجنة تجري. قال الله عنها قوارير من فضة، قوارير قارورة يعني من زجاج يعني شفافة، هذا معنى كلمة قارورة في اللغة. ومن فضة، معروفة الفضة، كيف تكون شفافة ومن فضة؟ في عمرك شفت في الدنيا شيء من فضة وشفاف؟ إذا كانت القضية ما يقبله عقولنا قبلناه، ما رفضته عقولنا رفضناه، فمعنى ذلك أننا سنرفض أشياء كثيرة من عالم الغيب، سنرفض وجود الملائكة والجن مثلاً، الشياطين والمعجزات، أي شيء ما يدخل العقل نرفضه. ولذلك في شيء فوق مستوى العقل، العقل له حدود، العقل مخلوق، العقل له حدود، في شيء فوق مستوى العقل. ولذلك ينبغي أن نسلم للوحي. إذا شيء بالوحي، حجارة، الله قال حجارة، ثم نقول ميكروبات؟ يعني هذا كأن واحد يعني لا يرضى بكلام الله، قل حط كلام الله عنه، لا. وهذه قضية خطيرة جدا. إذن ينبغي الاستسلام للنصوص الشرعية وعدم الاعتراض عليها وعدم المشاغبة، الاستسلام، تلقي، نتلقى الوحي، نحن مطمئنون، نحن مطمئنون. ولذلك نحن موقف المسلم من هذا الاستسلام لما جاء عن الله ورسوله. لقد كانت هذه الحادثة ذات أثر كبير جدا، لدرجة أن العرب صاروا يؤرخون بها، وصاروا يقولون عام الفيل، ويؤرخون به لما بعده، وثاني عام بعد عام الفيل، وثالث عام بعد عام الفيل، وهكذا. وكانت هذه القصة كما قلنا توطئة لظهور النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مكة، ولفت أنظار العرب والعالم لما سيحدث في هذه البقعة من الأرض. وفيها بيان قدرة الله العظيمة كيف أهلك هؤلاء، ومثال وشاهد لقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد. هل يجوز إرسال زكاة الفطر إلى بلادنا لتوزع على أسر فقيرة نقداً؟ الجواب لا، لا توزع زكاة الفطر نقداً، وإنما زكاة الفطر توزع طعاماً لا نقداً. فإذا أرسلتها إلى بلدك ليشترى بها طعام يوزع الفقراء فلا بأس. يقول: شراء السيارات الفاخرة والبناء المترف الذي يكلف الملايين الكثيرة في حين أن المسلمين يموتون جوعا في بعض البلدان، ينبغي على المسلمين فعلا أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والإسراف لا يرضاه الله، سواء كان في فقراء في العالم ولا ما في فقراء، الإسراف منهي عنه. الله عز وجل لا يحب المسرفين، قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا.